الصفة الخامسة ذكر بعضهم أن يقول سبحان الله 11 مرة، الحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة، لكن صحيح أن هذه لم تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس نصيبا. فالوجوه كم؟ أربعة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، تارة هذه وتارة هذه، وأن لا يهملها. لو أن أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوعة من أول الصلاة إلى آخرها قولا وفعلا، هل منكم من ينزل في الميدان؟ نعم. بس في المناسبة أعطي سؤال في اختبار طلبة، فجاء في السؤال ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ وكان فيه طالب بريد، فكتب قال المؤلف رحمه الله يكره في الصلاة كفاكه ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه إلى قوله وفرقعة أصابعه وتشبيكها، ثم قال للأستاذ خذ من هذا ما شئت ودع ما شئت. نعم، لأن ما أعرف المسكين نقرأ قال مالك رحمه الله يكره في الصلاة كفاكه. أولا يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمه الله أهل أصول الفقه اصطلحوا على أن المكروه درجة، أو على أن الكراهة درجة بين المباح والحرام، درجة بين المباح والحرام، وهذا اصطلاح خاص. فقال المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا اصطلاح الأصوليين. أما فيما يتعلق بالسنة فإنه قد يكون حراما وقد تكون كراهة تنزيه وقد تكون كراهة طبيعية. فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الفول الثوم والبصل ما هي كراهة شرع، ولهذا صرح صلى الله عليه وسلم بأنها مباحة، لكن يكرهها برائحتها، هذا لا حكم له، لأنه يرجع إلى طبيعة الإنسان. والكراهة التي يراد بها الكراهة التنزيه هي التي لا يعاقب من فعلها، مثل الكراهة قيل وقال، وكتب السؤال إذا لم يصل إلى درجة التحريم. والكراهة التي منها التحريم وهي الأكثر، مثل قوله تعالى حينما ذكر المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك إيش مكروها، يعني حرام. طيب، هنا إذا كان الإصلاح نقول يكره بالصلاة التفاته، إذن الالتفات ليس حراما ولكنه مكروه، من تركه صارت صلاته أكمل ومن فعله لم تبطل صلاته. ولكن يجب أن نعلم أن الالتفات ثلاثة أقسام: التفات بالقلب، والتفات بالرأس، والتفات بالبدن كله. أما التفات بالقلب فإنه ليس بمكروه إذا غلب على الإنسان، كالوساوس التي تأتي الإنسان في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان ويقول اذكر كذا اذكر كذا وهو يصلي، ولم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. والثاني التفات بالرأس، يعني يلتفت برأسه برقبة هكذا، هذا هو الذي يعنيه المؤلف أنه مكروه. والثالث التفات بكل البدن، فهذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه يكون قد استدبر القبلة أو جعل عن يمينه أو عن شماله. فإن قال قائل ما هو الدليل على كراهة الالتفات بالرأس؟ قلنا هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو باختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني كالسرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد، وهذا يدل على أن أقل أحواله الكراهة. ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره أن يرفع بصره إلى السماء في حال الصلاة، وهذا يقع كثيرا من الناس إذا قال سمع الله لمن حمده تجد يقول سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه، هذا مكروه كما قال المؤلف. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجعوا إليه، واشتد قوله في ذلك، ولكن مقتضى هذا الاستدلال أن يكون رفع البصر إلى السماء حراما، وهذا هو الصحيح أن رفع البصر إلى السماء حرام، ولكن هل يبطل الصلاة أو لا يبطل؟ قال ابن حزم إنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة لأنه فعل محرم في نفس الصلاة، فهو كالأكل للصائم، الأكل لما حرم على الصائم بخصوص الصيام صار المفطر المفطر إلى الصوم، كذلك رفع البصر إلى السماء ليس منهي عنه على سبيل العموم، بل هو منهي عنه في حال الصلاة، وإذا كان كذلك فإنه يكون فعلا منهيا عنه في نفس العبادة من أجل العبادة، ومقتضى القواعد أن تبطل الصلاة، ولا شك أن هذا هو القياس والنظر الصحيح، وأن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء ويصلي بطل الصلاة. واحتج هؤلاء أيضا بأنه إذا رفع بصره إلى السماء فقد خالف قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأن هذا ولى وجهه السماء ولم يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فيكون الدليل في الآية والحديث، وهذا هو الصواب أن من رفع بصره إلى السماء وهو يصلي فإن صلاته تبطل. ثم هو أيضا كيس أدب مع الله، المطلوب منك وأنت بين يدي الله أن تكون دليلا خادع رأسك، أما أن ترفع رأسك إلى السماء وربما تكون في الليل وفي النجوم تحس بالنجوم، كم عدد النجوم؟ هذا لا شك أنه يؤدي إلى التلهي عن الصلاة. إذن الصواب قول المؤلف أو خلافه؟ خلاف، أن رفع البصر إلى السماء محرم مبطل للصلاة، ولكن لو كان الإنسان جاهلا فإن صلاته لا تبطل، على القاعدة المعروفة أن فعل المحظور مع الجهل إيش؟ عجيب جماعة، يعفى عنه، يعفى عنه ولو أذى. وتغميض عينيه أي يكره المصلي أن يغمض عينيه إلا لحاجة، لأن ذلك فعل اليهود، ولأن العينين لهما عبادة، العينان لهما عبادة، ما العبادة؟ النظر إلى موضع السجود أو إلى الإشارة بالإصبع في حال التشهد والجلوس بين السجدين، لأن المشروع في حال الإشارة بالإصبع أن تنظر إلى إشارتك، فإذا أغمضت عليك فاتتك هذه السنة. ولكن قلت إلا لحاجة، ما الحاجة؟ الحاجة أن يكون مثل يمر بين يديك أناس لو فتحت أشغلوك، أو أمامك مثلا نقوش تجريك، فهنا لا بأس بتغميض العينين لأنه لحاجة. يقول بعض الناس إنه إذا أغمض عينيه كان أخشى عليه فيفعل هذا لأنه أخشى، فنقول إن هذا خشوع من الشيطان، يريد أن ترتكب الشيء المخوف ويقول لك إن هذا أخشى، فعود نفسك أن تكون فاتح العينين مع إيش؟ مع الخشوع. طيب سبق لنا أن بعض العلماء يقول إذا كنت تصلي في المسجد الحرام وأنت تشاهد الكعبة فالأفضل أن تنظر إلى الكعبة، وبينا هناك أن هذا قول ضعيف جدا. وإقعاؤه يعني أن يجلس موقعيا، وكيفية الإقعاء أن يقول هكذا يضع يديه كذا، لأن هذا هو إقعاء الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإقعاء كإقعاء الكلب، تنصب الفخذ والساق وتجلس على أنية وتضع يديك على الأرض، هذا هو المفروض. أما الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذا أيضا على مذهب الحنابلة رحمه الله مكروه حتى بين السجدتين. ومن العلماء من قال إن هذا الإقعاء بين السجدتين من السنة كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر أنه ليس من السنة، لأن أكثر واصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحكون عنه في الجلسة إما الافتراش وإما التورك، ولأن هذا الإقعاء يكلف الإنسان هو يشق عليه. لكن إن احتاج إلى هذا الإقعاء بأن تكون عليه بنطلون مثلا ويشق عليه أن يفترش أو أن يتورك، يجوز هذا ولا يجوز؟ يجوز للحاجة. وافتراش ذراعيه ساجدا يعني أيضا مكروه، افتراش ذراعين يعني أن يضع ذراعين على الأرض في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع. طيب، فإن وضع المرفق على الركبة فهل هذا افتراش؟ لا، لكنه خلاف السنة. السنة أن ترفع الذراع وأن تجافي العضدين من جنبين. وعبثه أحبك الله، العبث مش نعم يعبث، مرة صلح الغترة ومرة صلح الطاقية ومرة يزف الزرار ومرة يطلع البنشوف ومرة يطلع الساعة، كل هذا واقع، هذا عبث لا شك. لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشع هذا قلبه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، فالعبث يدل على أن القلب غافل، يعني حركة الجسم مبنية على حركة القلب. طيب، بعض الناس يكون نسي شيئا وتفطن له في الصلاة وكان معه ورقة وقلم، فلما ذكر وهو يصلي أخرج الورقة والقلم وكتب، ماذا تقولون؟ يكره ولا يكره؟ نعم، لا يكره. إن كان هناك ضرورة ما يكره، وإلا فيكره. لكن إذا كان مسألة علمية محتاج إليها وإلى تقييدها فلا بأس، يعني هذه حاجة. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة. طيب، وتخصره، تخصر يعني وضع يديه على الخصر كذا هكذا، يكره أن يضع يديه على خصرته. وجاء في الحديث أنه فعل اليهود. والرابع تروحه، تروح يعني المروحة، في مروحة تنسج من القوس، نعم يتروح بها الإنسان هكذا، هذا مكروه لأنه عمل لا حاجة له يشبه العبث. لكن لو احتاج إلى ذلك بأن كان رجلا لا يصبح على الحر وقم من شدة الحر وروح على نفسه فهذا جائز لا بأس به، لأن هذه حاجة. وفرقعة أصابعه، فرقع أن يضع على الأصابع حتى يكون لها صوت، مكروه لأنه عبث. وتشبيهها أن يرسل بعضها في بعض، تعرف التشبيه كل مصريين تعرفهم؟ ما هو كيف؟ بعضها في بعض هكذا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن مر علينا في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من ركعتين قام إلى حجرة في قبل المسجد وشبك بين أصابعه، فيقال هذا بعد الصلاة، والتشبيك المنهي عنه إما في الصلاة وإما قبلها لمنتظرها. وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، أن يكون حاقنا وهو الذي حصره البول، وكذلك حاقبا وهو الذي حصره الغائط، وكذلك من حصره الريح. فهذه ثلاث أشياء: البول والغائط والريح. يكره للإنسان أن يصلي وهو على هذا الوقت على هذا الوجه حاقنا أو حاقبا أو محتبسا ريحه إلى متى؟ حتى يقضي حاجته، حتى يقضي حاجته، لأنه إذا صلى على هذا الوضع عذب نفسه، والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولأنه ينشغل به عن صلاته. ولكن المراد إذا كان حاقنا على وجه ينشغل به عن الصلاة، أما إذا كان مجرد إحساس بأنه محتاج فهذا لا يضر. ولهذا جاء في الحديث مدافعة رغبتين، مدافعة لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أما مجرد إحساس بأنك بحاجة فهذا لا يكره. طيب، أو بحضرة الطعام يشتهيه، نقول وقت ايش صامتا ايش حاقنا، حاقنا لا حاقنا يا رجل سبحان الله، أنا بحضر الطعام الشهيد بشرط أن يكون يحل له أكله، يعني إذا كان ممنوعا من شرعي فلا فائدة، لكن إذا حضر طعام وهو جاء ويتمكن من أكله لأنه ملكه ولأنه ليس صائما، فهنا نقول لا تصلي، كل الطعام أولا ثم صل. فإذا قال قائل تفوت الصلاة، الناس الآن يصلون في المسجد والطعام أمام وأنا مشتهيه، ماذا نقول؟ نقول كل الطعام ولو فاتك الجماعة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصا على اتباع السنة، كان وقدم له العشاء فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام، ولهذا جاء في القرآن فإذا فرغت فانصر، فنقول قدم الأكل ثم صل. كذلك أيضا في مسألة الحقن، إذا قال الإنسان أنه حاقن يدافع الخبر، لكن الصلاة أقيمت الآن، فماذا نقول؟ نقول اقضي حاجتك ولو فاتتك الصلاة، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. طيب، فإن قال قائل إنه يدافع الأخبثان ويخشى أن قضى حاجته أن يخرج الوقت، فهل نقول صلي ولو كنت مدافع الأخبثين حفاظا على الوقت، أو نقول اقضي حاجتك؟ الثاني، إن حتى لو خرج الوقت كإنسان استيقظ من نومه قبيل طلوع الشمس وهو لم يصلي الفجر ووجد نفسه حاقنا، فهل تقول توضأ وصل، أو نقول اقضي حاجتك وتوضأ وصل؟ الثاني، ولو خرج الوقت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ونواه يدافعه الأخبثان. طيب، إذا قدم الفطور للصائم وهو قد استيقظ بعد العصر والفطور جاهز ونفسه تتوق إليه، هل نقول لا تصلي حتى تفطر وتاكل وتصلي بعد غروب الشمس؟ لا، ما هذا حضرة الطعام هذا؟ نعم نعم، لكنه لا سبيل من تأخير الصلاة لأنه لا يمكن أن يأخذ. طيب، إنسان مشتهى طعام، وجاء رجل من الناس وضع عنده كيس فيها خبز فيها فول فيها ايش يقول عدس. المهم الرجل قدم هذا الطعام وضعه صاحبه امامه وهو يشتهي هذا الطعام، هل نقول لا تصلي او صل؟ يقول صلي ولا ما صلي؟ يصلي. لماذا؟ الطعام ليس الاهلال فاكله، ولهذا نقول بحضر طعام الشهيد يزاد عليها ويحل له اكله. نعم انت وقت. نعم ورقه ايش فيها؟ نعم لكن استثنى بعض العلماء ما إذا قرأها وهو غافل لم يستحضر، قال فله أن يعيدها استحضار القلب، لأن إعادتها هنا لفائدة وهي حضور القلب وتدبر معاني آياتها. وهذا قول جيد لا شك أن له وجهة نظر، أن له وجهة قوية لا شك أن له وجهة قوية، لكن فيه إشكال وهو أنه ربما يفتح باب الوسواس على المسلم، يكون كل ما قرأ الفاتحة قال ما تدبرت إذا أعود فيفتح عليك باب الوسواس. ومن المعلوم أن كل شيء يفتح باب الوسواس فإنه ينهى عنه. فالأولى إبقاء كلام المؤلف وغيره من الفقهاء على عمومه، وأن يقال يكره أن يكرر الفاتحة، لا جمع صور في فرض، يعني لا يكره أن يقرأ سورتين فأكثر في الفريضة كنفل، أي كما لا يكره في النفل، وإنما قال رحمه الله كنفل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صلاة الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران فجمعها في ركعة. والأصل افتل القاعدة بارك الله فيك، الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. وقد أملينا عليكم الفرق بين الفرض والنفل تبلغ نحو 30 فرقا أو قريبا منها. نعم. طيب إذن لو جمع بين السورتين في الفرض يجوز أو لا؟ في النفل يجوز، الدليل حديث حذيفة، لكن إن كان إماما وخرج بجمع السورتين عن السنة فإنه منهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في موعظة من زاد وأرشد إلى قراءة السور المتوسطة التي إذا رشها الشمس وضحاها وما أشبه ذلك. طيب قال وله رب المار بين يديه له، إذا عبر الفقهاء كلمة له فهذه العبارة تفيد الإباحة، يعني يجوز أن يرد المار بين يديه، يجوز أن يرد المار بين يديه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، لا إثم ولا نقص في صلاته، إلا ما سنذكر إن شاء الله. وقال بعض العلماء بل يسن رد المال بين يديه، وأنه مطلوب من المصلي أن يرد المال بين يديه. وقال آخرون بل يجب أن يرد المال بين يديه وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه إيه؟ فليرفع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. وهذا بقوته وقوة عبارته يدل على أن رد المال إذا كان الإنسان فترة واجب، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، لا سيما إن كان هذا المال ممن يفسد مروره الصلاة، لأنه جناية على المصلي. ورأيت المؤلف أنه يرد المار سواء كان له سترة أم لا، لكن إن كان له سترة فإنه يمر من مر بينه وبينها، وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلى خاص كما يفعل الناس الآن، وش المصلى الخاص؟ السجاد، فإنه يرد من مر على هذا السجادة إذا لم تخرج عن العرف. وإن لم يكن له سجادة فقيل إن له من قدميه إلى ثلاثة أذرع، من قدميه إلى ثلاثة أذرع، هذا قول وهذا هو المذهب. يعني ترده إذا مر بين يديك وبينك وبينه ثلاث تذرع من القدمين، ثلاث تذرع يمكن مترين أو قريبا منه. طيب، لكن هذا إذا قلنا به فإنه يلزم من هذا أن المصلي يخطو خطوات، يخطو خطوات حتى يرد، مع أن هذه الخطوات لا حاجة لها لأنه بعيد منه. وقيل ما بين يديه مقدار رمية حجر، رمية حجر يا فانسان قوي وينكم؟ نعم، كيف؟ 100 متر، هذا مشكل، معناه 100 متر بين يدي المصلي محجوز، هذا ضعيف لا شك فيه. وقيل العرف، يعني ما قال الناس ان هذا الرجل قريب من المصلي وانه مار بين يديه فانه يرد، وما قال الناس انه بعيد منه فلا يرد، هذا نوع ما قريب. والقول الراجح في هذا انه ما بين مسجده وقدمه، ما بين مسجده وقدمه، يعني منتهى جبهته له الحق فيه، لان المصلي له الحق فيما تحت قدميه الى جبهته محجيه. هذا هو القول الراجح، ان ما بين يديه وما بين موضع قدميه وموضع جبهته، الا اذا كان له ستره او كان له مصلى خاص فحسب ما كان ذلك. طيب، ولا ينسى المؤلف انه يرد سواء وضع ستره او لا، وهذا هو الصحيح، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فمنع من اراد ان يمر بين يديه وهو لم يتخذ ستره، وله ان يمر بين يديه. طيب، إذا المسألة فيها ثلاث أقوال في مسألة الدمار: الإباحة والسنية والوجوب. نعم، وعد الآهل له عد الآهل، بماذا يعدها؟ بأصابعه، لأنه روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن في صحته نظر. وعد الآهل في الغالب لا يحتاج إليه، وإذا لم يحتج إليه صار حركة الأصابع بالعد إيش؟ عبثا لا داعي له، ولا يمكن تقدير وقفة الإنسان بعدد الآيات، لأن من الآيات ما هو طويل ومنها ما هو قصير. وله عبد الآية والفتح على إمامه، يعني وله الفتح على إمامه، يعني يجوز له أن يفتح على إمام، هكذا قال المؤلف رحمه الله. والصواب أنه مأمور أن يفتح على إمامه، مأمور أن يفتح على إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نسيت إيش فذكروني. وهذا عام في الزيادة والنقص، وكذلك فقراءة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره أبي بن كعب رضي الله عنه بالآية التي نسيها بعد صلاته قال: هل لا كنت ذكرتنيها؟ فالصواب أن الفتح على الإمام أقل أحواله للاستحباب، مأمور به. وإذا كان خطأ الإمام في ترك واجب صار الفتح عليه واجبا يجب. فمثلا لو أسقط آية من الفاتحة، هل نقول لك أن تفتح ولك أن لا تفتح؟ وش الواجب؟ يجب أن يفتح عليه، يجب أن يفتح عليه، لأن قراءة الفاتحة يجب أن تكون كاملة. طيب، لو أسقط آية من سورة أخرى غير الفاتحة فإنه يستحب أن يفتح عليه، لكن لو قال: إذا فتحت على إمامي في الآية التي نسيها تلخبط. فإن بعض الناس إذا رديت عليه ويقرأ ضاع كل من عنده، قام يقرأ الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها ويغير في الآيات، فهل نقول في مثل هذه الحال لا نفتح عليه؟ نعم نقول هكذا، لأن القاعدة عندنا أننا لا نفعل شيئا يكون وسيلة إلى ما هو أرجى منه. هذه قاعدة معروفة عندكم وعند جميع العلماء، يدل على قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. وهذا في غير الفاتحة، الفاتحة لا بد أن يرد عليه لأن قراءتها ركن. طيب، إذا فتحنا على الإمام ولم يفعل، مثل أن يكون زاد قام إلى زائدة، قام إلى زائدة فتحنا عليه ما فهم، فهل لنا أن نتكلم معه بكلام يفهم أو لا؟ لا، ما نتكلم، لأن لو تكلمنا لبطلت الصلاة. لكن نأتي بما يدل على ذلك، مثل أن نقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أو نقول: قوموا إلى القانتين، حسب ما نسمع. وقول رحمه الله: ولتقع على إمامه، يفهم منه أنه لا يفتح على غير إمامه. يعني لو كان إلى جنبك إنسان يقرأ وأنت تصلي وغلط فلا تفتح عليه، لكن إذا فرغت من صلاتك يجب أن تعلمه وتبين له ما أخطأ فيه. أما وأنت تصلي فلا، لأنك غير مأمور بالإنصات له بخلاف الإمام. قال: ولبس الثوب والعمامة. كيف لبس الثوب؟ ويصلي لبس الثوب؟ نعم، له لبس الثوب. مثاله رجل يتهجد في ليالي الشتاء وأصابه البرد وهو يصلي، وعلى العلاقة ثوب معلق، فله أن يتناول الثوب ويلبسه. أفهمت؟ لا نقول لا تبقى ترتعد من البرد وتنشغل بالصلاة، ما لا نقول هكذا، نقول الأمر واسع والحمد لله، تقدم والبس الثوب. وهل له خلع الثوب؟ نعم، من باب أولى، لأن الخلع أهون. فلو فرض أن الحرب اشتد به وأراد أن يخلع شيء من ثيابه فله ذلك. لف العمامة، يعني مثلا العمامة ارتخت، العمامة التي تكور على الرأس ارتخت العمامة، فله أن يلفها لأنه في حاجة. إذا لم يلفها ماذا سمع؟ أشرت. وإذا لفها زال الانشغال. ومن ذلك الحكة، مثلا لو أنه التهب عليه جلده، هل نقول اصبر ولا تحك ولا حك؟ حك. طيب، لأنه إذا حكها بردت والصراحة، لكن إذا تصبر وتركها انشغل بها. والمقصود هو حضور القلب ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل، يعني وله ذلك. وغاية كلام المؤلف أنه يباح له قتل الحية والعقرب والقمل. وقد يقول قائل إن المؤلف أراد أن ذلك ليس بممنوع، وإذا كان هذا المراد رجعنا إلى أصل قتل الحية والعقرب. قتل الحية مأمور به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، بل أمر بقتل العقرب وهي دون حية، وأمر بقتلها حتى في الحرم لأنها مؤذية. فنقول إذا وجد المصلي حية فله أن يقتلها، عقربا نعم له أن يقتلها، له على سبيل النباحة وإلا على سبيل أو على سبيل الاستحباب الثاني. لكن نقول إنه لا يمنع من قتل الحية والعقرب. بالمناسبة الأيام هذه حر، وسمعنا في الإذاعة أنه الحر الموجة هذه عمت أوروبا وتركيا، وأنه في تركيا هاجت العقارب، عجزت أن تبقى في جحودها، وبدأت تلدغ الناس تلدغ. ومات منها سبعة أمقار. سبحان الله، يعني كيف الله سلط على بني آدم والله على كل شيء قدير، لولا حماية الله لنا لتسلط على الذر وأهلكتنا. طيب القمل، وش القمل أتعرفونه؟ ها؟ من قالنا؟ نعم، حشرة تكون في الرأس. هولنا عن حشرة نقول بويضة الآن؟ دويزة. نعم، تأخذ شعر، تأخذ شعرا، تخرج تخرج جلد من الجلد. الله أقول هذا تعريف طبعا صباح
تعريف.
طيب وش تقول يا سيد؟ صحيح، هي ما تقلع الجلد لكنها تثقب الجلد وتمص الدم، وهي صغيرة جدا، يعني صغيرة ما يمكن ما تعرفونها. حبة الخردل؟ لا لا لا، صغيرة جدا، سنسل تقريبا صغيرة، تكون في الجلد في الراس كما في حديث كعب بن عسرة قال حملت علي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. وتكون أيضا في الجسم، تكون في الجسم في اللباس، في القميص، في السروال،